بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستحاضة، الكلام حول الاستحاضة. قال الشهيد الأول رحمه الله: وأما الاستحاضة فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس. دم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا دم جروح أو قروح أو بكارة أو ما أشبه ذلك، سواء كان هذا الدم متصلا بالحيض كما لو تجاوز العشرة أو لم يكن كذلك. فدم الاستحاضة هو كل دم لا يكون دم حيض ولا نفاس ولا دم جروح ولا قروح ولا بكارة. وصفاته في الغالب أن يكون أصفر بارد رقيق فاتر، بمعنى أنه لا يخرج بدفع وقوة كدم الحيض. وفي الروايات أن دم الاستحاضة أصفر بارد، وفي حديث عن الصادق عليه السلام إن دم الاستحاضة بارد، وأمثال هذه العبارات. وفي الصحيح أيضا: الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار. وفي الحديث الحسن، ما يقوله حديث صحيح حسن موثق، في الحسن: عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض. أنقل لك هذه الرواية من رياض المسائل: عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره. قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، له دفع وحرارة، إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. طبعا هذه الصفات الغالبية. نرجع لعبارة اللمعة وشرح اللمعة. قال: وأما الاستحاضة فهي ما، يعني أي الدم الخارج من الرحم. شرحها الشهيد الثاني لفظة ما، قال: ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا، سواء كانت ذات عادة أم لا. هذا معنى مطلقا، الذي زاد على العشرة مطلقا أو العادة مستمرا، زاد عن العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة. فلو كانت ذات عادة عددية مثلا 7 أيام، في هذه المرة تجاوز الدم 7 إلى 8 و9 و10 و11 وهكذا زاد على العشرة، فالزائد على العشرة يكون دم استحاضة. عاد الآن نقول بأنه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة أو نقول غير ذلك، فهذا موضوع آخر. الآن على حسب الفتاوى يعني والآراء، أو يكون شنه هذا الدم زاد على العادة مستمرا يعني إلى أن يتجاوز العشرة، فيكون تجاوزها أي تجاوز العادة مثلا قلنا 7 أيام على الفرض كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضتهن، أو بعد اليأس ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل المتقدم، أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، أو فيها أي العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة. والمشهور بين الأعلام وبين الفقهاء أن حكم النفساء هو حكم الحائض، وسيأتي. قال أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة إذا لم يتخلله تقيد، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر. أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس، أو يحصل فيه تمييز بشرائطه. فالدم مؤدى هذه العبارات أن الدم بعد النفاس، الدم الذي يخرج بعد النفاس يحكم عليه بالاستحاضة ما لم تتحقق ويتحقق أحد شروط ثلاثة، وإلا إذا تحقق واحد من هذه الشروط الثلاثة فحينئذ يكون هذا الدم دم حيض. الشرط الأول ما لم يتخلل بين النفاس وبين هذا الدم نقاء بمقدار أقل الطهر، وعندك هذا موجود الشرط في الحاشية في الزبدة الفقهية. الشرط الأول ما لم يتخلل بين النفاس وهذا الدم نقاء بمقدار أقل الطهر، وإلا لو تخلل ذلك لحكم على هذا الدم بأنه حيض. الشرط الثاني ما لم يصادف هذا الدم المستمر بعد النفاس، ما لم يصادف أيام العادة وكان بين العادة والنفاس عشرة أيام يلي هي أقل الطهر، وإلا لو تحقق هذا الشرط لحكم على هذا الدم بأنه حيض، لأن ذات العادة كالوقتية مثلا تتحيض في أيام عادتها. الشرط الثالث ما لم يكن هذا الدم المستمر بعد النفاس جامعا لصفات الحيض، اللي قلنا عن الرواية المعتبرة أن دم الحيض حار عبيط أسود يعني ما إلى السواد له دفع وحرارة وغير ذلك، جامعا لصفات الحيض مع تحقق فصله عن النفاس بأقل الطهر اللي هي عشرة أيام، وإلا لو تحقق ذلك لحكم على هذا الدم بأنه دم حيض. لماذا؟ لوجود صفات دم الحيض فيه. وهذا معنى قول الشهيد الثاني إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر. ثم قال ودمها أي دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر، إشارة إلى صفات دم الاستحاضة، وقد مرت علينا مجموعة من الروايات التي تبين صفات دم الاستحاضة. ودمها أي الاستحاضة أصفر بارد مقابل حار اللي هو دم الحيض، رقيق مقابل عبيط وغليظ اللي هو دم الحيض، فاتر يعني لا يخرج شنو بدفع وحرارة وقوة، فاتر أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع غالبا، يعني الصفات غالبية. أكو في الرواية عن علي بن يقطين وهي معتبرة عن أبي الحسن عليه السلام في النفساء قال فإذا رق يعني الدم وكان صفرة اغتسلت وصلت. وفي خبر دعائم الإسلام دم الاستحاضة دم رقيق. طبعا ها هنا التفاتة إلى أنه ليست كل صفرة هي دم استحاضة، وإنما إذا كانت الصفرة ناشئة ومنتسبة إلى الدم، وهذه عبارة أو مسألة أشار إليها سيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين أن هذا الحكم إنما هو في الدم الذي يكون أصفر لا لمجرد الصفرة التي لا يصدق معها الدم عرفان، لأنك تعرف بأن الأحكام تدور مدار الأسماء والعناوين، هذا دم هذا ماء هذا مطلق هذا مضاف هذه طاهر هذا مسافر ذاك حاض، الأحكام تتبع الأسماء والعناوين. ومقابل الغالب الصفات الغالبية ما تجده المرأة في الوقت المذكور، أي المذكور سابقا وهو ما زاد على العشرة واحد، وما زاد على عادتها وتجاوز العشرة اثنين، وما تراه بعد اليأس هذا ثلاثة، وما تراه قبل البلوغ على قولين. أن هناك من يقول من الأعلام بأنه لا يتحقق دم استحاضة قبل البلوغ، لعل هذا رأي للسيد السيستاني. فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض. لماذا يحكم بكونه دم استحاضة؟ لعدم إمكان كونه حيضا، لأن قلنا نحن في تعريف دم الاستحاضة شنو؟ أول الكلام كل ما لا يكون دم حيض ولا نفاس ولا دم جروح ولا قروح ولا بكارة ولا فإنه يحكم بكونه دم استحاضة. ثم انتقل إلى بيان أقسام المستحاضة. قال: ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. ثلاثة أقسام هذه ما موجود لعله في فقه العامة عند السنة، هذا ما موجود، ولا حتى الأحكام أنه عليها غسل مثلا المتوسطة أو الكثير عليها ثلاثة أغسال، هذا من متفردات فقه الإمامية. قال: ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة، القليلة يعني شنه؟ استحاضة الصغرى، يعني أن القطنة تتلوث فقط بالدم، مجرد أنها تتلوث بالدم، كما لو جرح الإنسان جرح بسيط ووضع قطنة مثلا على الجرح فإنها تتلوث بالدم ظاهرا ولا تنغمس تماما بالدم، هاي يسموها استحاضة قليلة. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وقد عرفناها، وكثيرة بهذا المعنى أنه لو وضعت القطنة فحينئذ تنغمر وتنغمس بالدم وتسيل أيضا، هاي يسموها استحاضة أو مستحاضة كثيرة أو كبرى. ومتوسطة وهي أن القطنة تنغمس بالدم ولكن لا يسيل الدم من تلك القطنة، ولكل قسم حكمه الخاص به. فالقليلة حدث أصغر، يا سيد الحدث الأصغر هو شنو؟ ما يوجب الوضوء ولا غسل فيه بعد، حدث أصغر كالنوم مثلا أو خروج الريح، فهذا معنى حدث الأصغر ما يوجب الوضوء، الحدث الأكبر ما يوجب الغسل. قال: إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، لأنها إما أن لا تنغمس القطنة أو إما أن لا تغمس القطنة أجمع، يعني الاستحاضة الدم ظاهرا وباطنا، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه، يعني بنفس الغمس، هاي المتوسطة إلى غيرها، أو تسيل هاي الكثيرة بعد عنها إلى الخرقة. فهذه أقسام ثلاثة للاستحاضة والمستحاضة: قليلة متوسطة كثيرة. قال: فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة. الآن بعد بيان الأقسام يذكر الأحكام لكل قسم. فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، يعني مع تغيير القطنة طبعا، والتطهير في حكم التغيير، مع تغييرها لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. وهناك من الفقهاء من يقول بعدم وجوب تطهير القطنة ولا تغيير القطنة، إذا وإن كان حوض استحبابا طبعا، إذا كانت المستحاضة قليلة. ومن هؤلاء الأعلام السيد الحكيم كما راجعت عاجا في المنهاج، بأنه لا يجب تبديل القطنة وتطهيرها لكل صلاة إذا كانت الاستحاضة قليلة وإن كان أحوط استحبابا. بعض الأعلام كالسيد الإمام لا، أنه مع المشهور الأحوط تبديل القطنة أو تطهير القطنة ولو كانت الاستحاضة قليلة، يعني حدث أصغر توجب الوضوء. قال فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، أي تغيير القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. مر علينا بأنه دم مثلا الحيض مما لا يعفى عنه في الصلاة ولو كان شنه أقل من الدرهم. طبعا مستند في ذلك عندنا روايات، منها رواية صحيحة عن معاوية بن عمار موجود في الهامش رقم 6 للأخبار هذا المشهور، وأما الوضوء لكل صلاة على المشهور للأخبار والروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن كان الدم لا يسقط بالكرسف، المراد يعني قطنة، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، شاهد وين؟ وصلت كل صلاة بوضوء. وكذا موثقت زرارة عن أبي جعفر أي الباقر عليه السلام عن الطامث الحائض تقعد عن الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال عليه السلام تستظهر بيوم أو يومين، هذا استظهار اختبار الذي أوجبه بعض العلماء فتوى أو احتياطا، تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم يعني يسيل، فإذا نفذ اغتسلت وصلت، يكون غسل مضافا إلى الوضوء لكل صلاة، وهذا هو المشهور. زين نرجع للعبارة في المتن، قال فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا قليلا كان أو كثيرا. وأشرت إليك لأنه أم هذه المسألة خلافية، أن دم الاستحاضة عند بعض العلماء أحوط استحبابا القول بنجاسته، نعم دم الحيض لا يعفى عنه أن كان أقل من الدرهم، فبعضهم قال بأنه دم الحيض لا يعفى عنه، هذا ما في كلام خلاف. بالنسبة لدم النفاس قالوا أحوط وجوبا الحقوا بدم الحيض، وبالنسبة إلى دم الاستحاضة قالوا لا هو مثل الدم العادي دم الجروح مثلا، فإنه لا يجب إزالته وتطهيره وإن كان حوط استحبابا. الغرض قال وغسل ما ظهر من الفرج كما عن المفيد والشهيدين والمحقق الثاني كركي والمقدس الأردبيلي لوجوب غسل ما تنجس بملاقات الدم إذا علم ملاقات الدم لهذا المكان، وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين وإنما تركه أي المصنف لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف. وقد عرفت الخلاف في نجاسة دم الاستحاضة، هل يجب التطهير عنه إذا كان أقل من الدرهم أم لا، وما يغمسها بغير سيل تزيد الغسل للصبح، اللي يعني ما يغمس القطنة من دون سيلان هي هذه المستحاضة المتوسطة، بعد أن يغمر ويغمس القطنة دون أن يسيل، وما يغمس شنو حكمها هذه عليها الغسل لصلاة الصبح، وما يغمسها مضافا إلى الوضوء، وما يغمسها بغير سيل تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى من تبديل القطنة والوضوء لكل صلاة. وفي ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، شاهد هنا وإن لم يجوز الدم الكرسف عليها الغوز مستحاضة متوسطة لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، فهذه مضافا إلى ما ذكر من هذه الأحكام عليها شنه تزيد الغسل للصبح لصلاة الصبح، بل بعض العلماء قائلين لكل يوم، يعني متى ما انتقلت من الاستحاضة الصغرى إلى الوسطى حتى لو في النهار قبل الظهرين تعمل بوظيفة المستحاضة المتوسطة من وجوب الغسل. وهذه فتوى على الأقوى عند السيد الإمام في التحرير، وعلى الأحوط وجوبا عند السيد السستاني. قال الأحوط وجوبا أن تغتسل لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ولو قبل الظهرين، ولا يخفى أن هذا الاحتياط في محله. زين، الغسل لصلاة الصبح للصبح إن كان الغمس قبلها، يعني قبل صلاة الصبح، ولو كانت صائمة. الآن مسألة جديدة، ولو كانت صائمة هاي المرأة قدمته هذا الغسل على الفجر، على طلوع الفجر. لماذا؟ لأن أكو مسألة معروفة بين العلماء، المشهور عندهم هو هذا، أنه يجب على المستحاضة المتوسطة بل الكثيرة شنو؟ الأغسال النهارية، الغسل قبل طلوع الفجر والغسل صلاة الظهرين. هذا هو المشهور بين فقهاء الإمامية، وإن كان لعله السيد السستاني وأظن السيد الحكيم جايدين هذا أحوط أولى وليس بلازم. ما هو المشهور بين الأصحاب؟ توقف صحة صوم المستحاضة المتوسطة بل الكثيرة على الأغسال النهارية، يعني غسل لصلاة الفجر قبله وغسل لصلاة الظهرين. رجع للعبارة، قال ولو كانت صائمة قدمته على الفجر واجتزأت به للصلاة، ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، يعني لا يجب عليها إلا الوضوء لكل صلاة، يعني تعمل بوظيفتها إن كانت قليلة فحدث أصغر مجرد الوضوء لكل صلاة، إن كانت متوسطة يعني الدم يغمس القطن ولا يسيل فعليها مضافا إلى الوضوء لكل صلاة قبل صلاة الصبح غسل، وإن كانت كثيرة فحدث أكبر عليها مضافا إلى الوضوء لكل صلاة أيضا أغسال ثلاثة، غسل لصلاة الصبح، غسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك. وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين من تبديل القطنة والوضوء لكل صلاة، يعني مستحاضة كثيرة أو مستحاضة كبرى حدث أكبر، ثلاثة أغسال مضافا إلى الوضوء. لذلك قال وتزيد عليهما، أي على المستحاضة القليلة والمتوسطة، هذه الكثيرة شو تسوي؟ أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما، يعني بحسب حالها وشأنها. ثم العشاءين كذلك تجمع بينهما. طبعا هذا مستفاد من الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فإذا جاز الدم الكرسف تعصبت، جاز يعني سال، تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل صلاة الصبح، والظهر والعصر بغسل، الظهرين لاحظ بغسل، والمغرب والعشاء بغسل كذلك. وإن لم يجوز يعني يتجاوز يعني ميسيل، فقط مجرد أنه يغمر ويغمس القطنة، إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. وكذلك أيضا روايات بنفس المضمون، وموجود عندك في الهامش رقم 1 صفحة 228 من الزبدة الفقهية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا جازت أيامها ورأت الدم، جاوزت العادة ورأت الدم بعد ذلك، ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، يثقب يعني يسيل يعني ننبط يسيل بعد، اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه يعني تجمع بينهما، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه يعني المغرب وتعجل هذه يعني العشاء فتجمع بينهما وتغتسل للصبح. ثم قال وتغيير الخرقة فيهما، يعني في المتوسطة والكبيرة تبديل القطنة، أي في الحالتين الوسطى والأخيرة يعني الكبرى، لماذا؟ قال لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنان، وإن لم يصل إليها فتنجس، ومع السيلان واضح. وفي حكم تغييرها يعني تغيير القطنة تطهيرها يعني تغسلها تطهرها بعد. قال وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له، الموجب للغسل. قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها، يعني بحيث كان مثلا كبيرا قبل الصلاة ثم قل عند دخول وقت الصلاة. إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، إذا لم تكن قد اغتسلت له يعني للدم بعده يعني بعد خروج الدم، كما يدل عليه خبر الصحاف رواية. وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له. المهم والغرض هو أن المستحاضة تعمل طبق وظيفتها، إن كانت قليلة فهذه عليها الوضوء فقط لكل صلاة لأنه حدث أصغر المستحاضة القليلة، وإن كانت متوسطة أو انتقلت إلى المتوسطة وظيفتها الغسل قبيل الصلاة، وإن كانت الظهرين أو العشاءين مضافا إلى الوضوء، وإن كانت مستحاضة كثيرة فعليها مضافا إلى الوضوء لكل صلاة. شنو عليها؟ عليها ثلاثة أغسال: غسل قبل صلاة الفجر لصلاة الفجر، وغسل لصلاة الظهرين، وكذلك غسل للعشاءين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.